تحية طيبة. في الحلقات اللي فاتوا من سلسلة بوصلة فكرية حكينا على 4 مفاهيم أساسية: مفهوم البوصلة، ومفهوم الأهداف المرحلية مقابل الهدف النهائي، وحكينا زادة على مفهوم الطريق وخارطة الطريق، ومفهوم السير في الأرض والنظر في تجارب الآخرين والاستفادة منها. في الحلقة هذه باش نحكي على مفهوم معنى الحياة باعتباره يساعدنا في تحديد الهدف النهائي من طريقنا أو من مسيرتنا الوجودية، يعني وين نحب نوصله أو لشنو نحب نوصله بعد ما عشنا سنوات طويلة في حياتنا. ونقترح في البداية تمرين صغير متكون من مجموعة أسئلة نطرحها على كل واحد. في الفترة هذه قاعد تحس بروحك غارق في الروتين وما عادش تحب تندمج في الحياة اليومية، قاعد تحس بإحباط متواصل أو بفشل أو بتذمر من كل شيء من حولك، قاعد تلاحظ أنك ما عادش مهتم بمسؤولياتك كما قبل، وما تلقاش دوافع وما تلقاش محفزات باش تركز في أمورك الخاصة أو أمورك العامة أو الاجتماعية. تحس أنه عندك صعوبات في النوم أو فقدان شهية، أو تحس بالتعب المتراكم من غير سبب واضح. إذا جاوبت نعم على غالبية الأسئلة هذه في نفس الوقت، فربما وقيت باش تلوج معنى أعمق لحياتك. في المقابل تشعر أنه عندك شغف تستناه كل يوم في الصباح، وقاعد تخدم أو تمارس في هواياتك برغبة وبحماس، قاعد تشعر بروحك تبني في علاقات إيجابية مع العائلة والصحاب، وتحس بالرضا على الإنجازات الصغيرة والإنجازات الكبيرة، قاعد تساهم في أعمال تطوعية أو اجتماعية وتحس بأثر إيجابي في الناس المحيطين بك، قاعد تعتبر التحديات بمثابة فرصة باش تطور روحك وتنمي قدراتك وتطلع المستقبل عندك فيه أهداف واضحة. إذا هذه هي ملامح حياتك اليومية، فالأرجح أنه عندك بوصلة واضحة ترشد فيك للإحساس بمعنى الحياة. شو نقصد بمعنى الحياة؟ معنى الحياة هو الإحساس أو الفهم اللي يخلي الإنسان يحس أنه حياته عندها قيمة أو عندها غاية أو اتجاه واضح. ممكن يكون هدف كبير أو رسالة سامية أو مجموعة قيم أو حتى أنشطة يومية تخلينا نحس بالإنجاز وبالرضا عن الذات، وأنه قاعدين نتقدم في مسيرتنا في اتجاه حاجة معينة نحلم بها. وأول سؤال يجي في البال هو: هل معنى الحياة موضوع متاع فلسيف كبير ما يفهم ويحكي فيه كان نخبة الفلاسفة والمفكرين والمثقفين، أم أنه سؤال إنساني قريب من كل واحد منا مهما كان عمره، مهما كانت ثقافته، ومهما كانت خلفيته أو مستواه التعليم؟ الواقع أنه الفلاسفة والمثقفين مش وحدهم اللي يطرحوا السؤال حول معنى الحياة. أي إنسان عادي يلقى روحه في موقف صعيب، أو يلقى روحه في حدث مهم في حياته، أو حدث كبير محيط به في المجتمع متاعه، أو يلقى روحه في مفترق طرق، أو تجيه لحظات يفكر فيها ويراجع ذاته، يقدر يسأل روحه عفويا أسئلة متعلقة بمعنى الحياة. وثم برشا أسئلة متعددة ومتنوعة متعلقة بمعنى الحياة نطرحوها على أنفسنا بشكل يومي. ثم مثلا أسئلة حول الذات: شنحب نحقق في حياتي؟ شنو الشيء اللي يعطيني الإحساس بالإنجاز والرضا؟ كيفاش نقدر نخلي أثر إيجابي في الناس القراب مني أو في العالم؟ شنو الشيء اللي ممكن نندم عليه كيف نكبر في العمر؟ قاعد نستعمل في وقتي ومهاراتي ومواهبي بطريقة هادفة؟ قاعد نشعر بالسعادة في حياتي؟ علاش نحس بالفراغ رغم اللي عندي برشا أشياء نحتاج لها أو عندي برشا أشياء نقدر نعملها؟ كيفاش نغلب الشعور بالملل وبالروتين؟ علاش نحس بروحي نجري في الدنيا من غير هدف واضح؟ هذه كلها أسئلة بسيطة وذاتية نطرحوها ديما على أنفسنا، وإذا طرحناها فهذا يعني أنه قاعدين نتسائلوا على معنى الحياة. ثم أسئلة أخرى متعلقة بالعلاقات والمجتمع نقدروا نطرحوها على أنفسنا: قاعد نعمل في حاجة عندها قيمة للناس الآخرين؟ كيفاش نحسن علاقتي بعائلتي، بصحابي وزملائي في الدراسة وزملائي في الشغل؟ علاش ما نقدرش نحافظ على صحابي مدة طويلة؟ شنو دوري في المجتمع هذا؟ كيفاش نقدر نتواصل بشكل أفضل مع الناس اللي من حولي؟ شنو نوعية العلاقات اللي تثري الحياة متاعي وتعطيني إحساس وشعور بالانتماء؟ هذه أيضا أسئلة إذا طرحناها على أنفسنا فهذا يعني أنه عندنا تساؤلات متعلقة بمعنى الحياة. ثم نوع آخر من الأسئلة، نوع ثالث، متعلق بالموت وبالمصير. شنو اللي مش يصير بعد الموت؟ زعما ثم حياة أخرى بعد الحياة هذه؟ كيفاش نتصالح مع فكرة المرض، خصوصا الأمراض المزمنة أو الفتاكة؟ كيفاش نتصالح مع فكرة الموت؟ شنو الهدف من كل الألم والمعاناة والحروب والقتل والدماء والعذاب اللي نشوفه فيه في هالدنيا؟ هل الحياة هذه عندها غاية أسمى تتعدى الوجود المادي؟ نوع رابع وأخير من الأسئلة متعلق بفترة الأزمات اللي نمر بها. علاش تصير لي المصايب والأمراض والابتلاءات والعذابات والمشاكل؟ شنو الدرس اللي نقدر نتعلمه من التجربة الصعيبة اللي نمر بها؟ كيفاش نحول الأزمة هذه اللي نمر بها إلى فرصة للنمو؟ وشنو الشيء اللي يلزم نتمسك به في الأوقات العصيبة؟ زعما ثم حكمة مخفية وراء اللي قاعد يصير لي أو يصير لناس بسطاء آخرين؟ شنو الحكمة الخفية من وراء الأمراض الفتاكة وملايين المعاقين والفقر المدقع والأطفال اللي يموتوا بالجوع والدمار والحرائق وجرائم الاغتصاب والاعتداءات الوحشية على الناس الضعاف إلى آخره؟ كما تلاحظوا عشرات مئات الأسئلة كلنا نطرحوها تقريبا كل يوم، وتبين اللي احنا نبحثه من داخلنا عن قيمة الحياة وغايات الحياة والمعنى الحياة، والجواب عليها ما يستحقش ديما ثقافة كبيرة. برشا ناس بمستوى ثقافي وتعليمي متوسط يشوفوا انه معنى الحياة بالنسبة لهم ما هوش سر غامض، وانما هو الفكرة او الاحساس اللي يورينا انه خطواتنا واتجاهاتنا واعمالنا عندها قيمة حقيقية. احساس نشعر به ممكن في حاجات بسيطة، كما إحساس أم تشعر بالرضا والسعادة في رعاية صغارها، أو إنسان عادي اللي يحس إنه شغله خدمته اليومية قاعد يعيش بها عائلته ويفيد به المجتمع متاعه وتعطيه إحساس إنه قاعد يقدم حاجة مهمة في الدنيا هذه. وممكن زاد يظهر المعنى في طموحات كبيرة ياسر، كما اللي يحب يعمل تغيير إنساني كبير أو اجتماعي ويحب يخلي أثر على نطاق أوسع، نطاق أكبر. ولكن لو نحاول ترتيب التساؤلات هذه اللي عشرات أو مئات باش نفكر بطريقة منظمة ومنطقية، فسنجد أنه ثم سؤال أولي يمثل المنطلق اللي ساعدنا برشا باش نلقاو أجوبة عن كل الأسئلة الأخرى. الرابط بين كل الأسئلة هذه هو السؤال التالي، زعما حياتنا عندها معنى وإلا ما عندهاش؟ في هالموضوع الفلاسفة والمفكرين وعامة الناس بشكل أوسع منقسمين بين رأيين، رأي يقول ما ثماش معنى للحياة ورأي يقول ثم معنى للحياة. الشق الأول يقول اللي الدنيا توجدت عن طريق الصدفة وما ثماش إله خالق، ما فيهاش غاية ولا هدف. وهالنوع هذا ينقسم الفريقين، فريق يتبنى فكرة عبثية الحياة لابسورديزم ولا لابسورديتي، وفريق يتبنى فكرة عدمية الحياة للنيهيليزم. شنو الفرق بيناتهم؟ العبثيين يقولوا أنه الإنسان يلوج على معنى في عالم صامت ما يتكلمش، وبالتالي وقت نسأل أسئلة وجودية ما نلقاوش رد مقنع، باعتبار أنهم ما يصدقوش الأنبياء والرسل اللي يقولوا أنهم تلقاوا وحي من إله خالق ما يتشافش، فيصبح عندهم بالتالي إحساس بالعبث. يعني العبثيين يقولوا أنه الحياة في عمقها ما تتفسرش، والوجود يبدو متناقض، والإنسان يدور على منطق وعلى نظام في عالم ما يردش عليه. الفلسفة هذه منتشرة ياسر، ومن أشهر روادها الكاتب الفرنسي ألبير كامي. وفي العالم العربي ثم بعض أعمال نجيب محفوظ في مراحل معينة من كتاباته، أو عبد الرحمن منيف نلقاو فيها ميل لنزع عبثية أو حيرة أمام واقع ظالم. في السينما والفن أشهر مثال هو أفلام كوينتن تارانتينو اللي تتضمن مشاهد عنف وخطاب عبثي أحيانا، كأنه يقول لك الدنيا ما فيهاش عدل. في تونس أيضا وفي مصر بعض الأفلام والمسلسلات مشيت أيضا في نفس التوجه العبثي. من الأسئلة اللي يطرحوها تيار عبثية الحياة يقول لك مثلا إذا الإنسان يموت ويختفي، علاش نتعبوا في رواحنا ونحاولوا نعيشوا ونبنيوا قيم وقوانين ونظم إلى آخره؟ وإذا الدنيا عندها معنى عميق، علاش نشوفوا برشا معاناة وحروب وظلم والعالم ساكت قدام هالمآسي؟ يقول لك إذا تحبوا نعاونوا بعضنا كبشر، إيه ممكن، ولكن إذا الدنيا ما عندهاش هدف، علاش الواحد منا يتعب في روحه في التضحية من أجل الآخرين؟ وشنو الفايدة من المشاعر ومن الأحاسيس والحب والفرح والألم إذا أصلا هي نتيجة تفاعلات كيميائية في الجسم؟ وعلاش نعمل قوانين اجتماعية؟ إذا كان الحياة جات بالصدفة، منين جبنا فكرة العدل وفكرة الإنصاف؟ وعلاش الناس تحاول تفرضها على بعضها؟ إلى آخره. هالنمط في التفكير عنده تبعات في التصور والسلوك، التفكير العبثي. في التصور الإنسان يولي ما عندوش ضوابط واضحة بين الخير والشر، بين الجمال والقبح، بين الصدق والكذب، بين الحق والباطل، بين العدل والظلم، وكل شيء بالنسبة لي يولي ممكن ويدخل تحت إطار الحرية الشخصية. في السلوك العبثية تولي تتمظهر برشا في اللامبالاة، يشوف كوارث قدامه وما يهتمش بها، تصير فوضى أو مشاكل أو أزمات أو حروب ويقف قدامها غير مكترث. وأحيانا تتمظهر في نزعة نحو العنف أو تبرير العنف، وأحيانا أخرى في علاقات جنسية عشوائية بدون قيود. وثم برشا أمثلة واقعية عن النمط هذا. السينما كما قلت مثلا، برشا أفلام ومسلسلات مبنية على العنف الشديد اللي ما عنده حتى معنى، مبنية على علاقات جنسية عشوائية في كل الاتجاهات، كأنه كل شيء فوضوي. وفي الحروب نشوفه مواجهات مدمرة بدون ضوابط، فيها قتل متعمد للأبرياء من أطفال ونساء ومدنيين. في الأسر نلقاو حالة تمرد ولا مبالاة من بعض الشباب، وتخلي على المسؤولية. في الاقتصاد نلقاو مشاريع تجارية تدمر البيئة وما عندها حتى هدف غير الربح المالي السريع. هذه إذن فكرة عبثية الحياة، للإنسان يولي يعيش في عالم ما يجاوبوش على أسئلته الوجودية، فيصبح في عنده نظرة تشوف كل شيء فوضوي أو بدون معنى. إذا هذه هي الفلسفة العبثية في التيار اللي يقول إنه الحياة ما عندهاش معنى. الفلسفة الثانية اللي تقول ما ثماش معنى للحياة هي العدمية، النيهيليزم. وهي فكرة أكثر تطرف من العبثية. تقول مش فقط الحياة ما عندهاش معنى، بل ما ثماش أخلاق أصلاً. وكل شيء يعتبر وهم، يعني لا وجود لمعنى ولا وجود لأخلاق. وعادة العدميين يرتبطوا باسم الفيلسوف الألماني نيتشه، رغم اللي عنده جوانب أخرى من فلسفته مش متعلقين بالعدمية، ولكن البعض ياخذ منه نزعة عدمية قوية مبنية خصوصا على شعاره الشهير عن موت الإله. من تبعات التفكير العدمي هذا تصور انه طالما ما ثماش خير وشر، فالانسان يولي حر باش يعمل اي شيء. وفي السلوك انه ثم اللي ينغلق على روحه ويطيح في دوامة احباط، وثم اللي ينخرط في العنف الكامل على خاطر عنده قناعة انه الانسان ما يسوى شيء والدنيا ما تسوى شيء. ومن الامثلة على ذلك الحركات المتطرفة والعصابات المسلحة اللي ما تكترثش للدماء وللارواح البشرية، لانهم اصلا ما يعترفوش بقيمة الحياة. إذا برشا سلوكيات محيطة بينا أو موجودة في العالم الحقيقي أو في السينما يمكن تفسيرها بتبنيها لمنهج العبثية أو منهج العدمية اللي يقولوا بأنه الحياة ما عندهاش معنى. الآن كيفاش نعرف إذا سلوك معين أو موقف معين ينطلق من فكرة أنه الحياة ما عندهاش معنى، سواء كانت نظرة عبثية أبسورديزم أو عدمية؟ نقترح هنا قائمة بعشرة خصائص تساعدنا في التمييز. يعني شنو خصائص التفكير العبثي أو التفكير العدمي؟ الخاصية الأولى هي اللامبالاة التامة بالقيم الأخلاقية، بحيث ما يهموش إذا ثم خير أو شر، وما يزعجوش إذا كانت تصرفاته متعارضة مع الأخلاق متاع المجتمع متاعه. الخاصية الثانية هي التشكيك في كل شيء، بحيث ديما يشكك في المبادئ والعادات والقوانين ويقول انه ما عندهاش اساس وكله كلام فارغ. تلقاه أيضا يستخف بالعواقب، بحيث ما يحسبش عواقب الأفعال من إيذاء أو ظلم، باعتبار أنه يشوف الحياة ما هيش محكومة بقيم عليا. تلقاه أيضا يبرر العنف والعدوان بدون ضوابط أخلاقية، بالنسبة ليه ضرب وسرقة وانتقام بدون اكتراث تجاه الضحايا كله يدخل في باب ما ثماش فرق بين شنو الصحيح وشنو الغلط. خاصية خامسة هي التطرف في المتعة وفي اللذات الحسية، يعني كما نقولوا اتباع الشهوات والغرائز، بحيث ممكن يطيح في إدمان المخدرات أو يقدر يطيح في العلاقات الجنسية العشوائية أو تدنيس المقدسات أو ترذيل كل شيء متعلق بالدين وبالأخلاق وبالقوانين بحجة أنها كلها معايير وهمية. ميزة سادسة هي التفاهة والانغماس في كل ما هو تافه، بحيث يستهلك وقته وجهده اليومي بصفة مبالغ فيها في المواضيع التافهة والفارغة من أي محتوى مفيد، لأنه يعتبر أنه ما ثماش حاجة تستاهل الاهتمام الجدي. خاصية سابعة هي الإغراق في ثقافة العري والتمسك بمظاهر العري والإغراء الجنسي أو تعمد خرق ضوابط الحشمة على أساس أنه الحشمة هي مجرد قيود مجتمعية فارغة. شنو المشكلة وقت نتعرى قدام الناس أو نتعرى قدام بعض؟ خاصية ثامنة هي التمجيد المفرط للتسلية وللذة السطحية والانخراط التام في الترفيه الاستهلاكي والتفاهة مع افتقار لأي اهتمام بجوهر أو برسالة مفيدة. ميزة أخرى هي ميزة الميولات الانتحارية أو التدميرية والنظرة السوداوية للحياة، بحيث تولي الدنيا عنده عبارة عن كابوس. والخاصية العاشرة والأخيرة هي التمجيد العشوائي للحرية المطلقة، وقت يرفض أي نوع من أنواع القيود دينية أو قانونية أو اجتماعية ويولي يتصرف بأنانية أو بفوضوية. إذن هذه باختزال شديد 10 خصائص للفلسفة العبثية أو العدمية. وصحيح أن السلوكيات أو الخصائص هذه ما نلقاوهاش مجتمعة بالضرورة عند شخص واحد، ولكن توفر عدد منها عند شخص تخليه أقرب للنظرة العبثية أو العدمية، خصوصا وقت يتبناها بثبات وباستمرار وتكرار في سلوكياته ومواقفه لدرجة أنه يعتبرها فلسفة في الحياة. الآن في مقابل الشق هذا من الناس تم شق ثاني يقول أنه الحياة عندها معنى، وهنا أيضا نلقاو زوز مدارس كبار. مدرسة أولى تقول أنه المعنى يجي من عند الإنسان نفسه من غير ما يحتاج القوة خارجية تملي عليه وتوجهه، وأصحاب التيار هذا يقولوا أنه الدنيا ممكن يكون فيها فرص ومعاني، ولكن كل واحد فينا هو اللي يصنع المعنى متاعه بنفسه، ويقولوا أنه ما نحتاجوش الإله أو لدين أو تقاليد تفرض علينا الهدف متاعه. والجذور الفكرية للمدرسة هذه موجودة في الفلسفة الوجودية كيف ما عند جون بول سارتر وكيريكار. سارتر يركز على فكرة أنه الإنسان حر مطلقا ويتحمل تبعات اختياراته. كيريكار كان أكثر توجه ديني، يعني يؤمن بوجود الله ولكنه يعتبر الحرية الذاتية جوهرية في علاقة الإنسان بالله. في السياق العربي برزوا مفكرين تبنوا الفكر الوجودي كما محمود المسعدي في تونس مثلا في روايات السد وحدث أبو هريرة قال، وكما عبد الرحمن بدوي في مصر. في المستوى السياسي دوليا نلقاو ثم أحزاب أو حركات ترفع شعار الحرية القصوى للفرد كما بعض التيارات الليبرالية المتطرفة يسميهم الليبرتاريان كما موجودين في الولايات المتحدة. الحركات هذه تشوف أنه الدولة ما يلزمهاش تتدخل برشا في حياة الناس، وكل واحد يبقى مسؤول على مصيره وأخلاقه ووسائله في العيش بعيدا عن أي ضوابط دينية أو قيمية أو قانونية. في عالم الأعمال والابتكار نلقاو ثم ناس كيف ما إيلون ماسك يعكس النظرة هذه، لأنه بنى مشاريع الكبرى كما فكرة استعمار المريخ على أساس أنه الفرد بإصراره وحده يقدر يعمل نقلات كبيرة من غير ما يرجع لا لدين ولا لطاقة خارجية، وإنما فقط بقناعة ذاتية في قيمة الحرية وقيمة الإبداع. إذن نلخصه، فلسفة أنه المعنى يجي من عند الإنسان مبنية على حرية الاختيار ومسؤولية الفرد في تحديد قيمته. وثم برشا ناس يشوفوا أنه المدرسة هذه تأسس للإبداع وللتطور الإنساني، ولكن ثم ناس أخرين يحذروا منها باعتبارها تدعو أيضا للفردية المطلقة اللي تخلق في برشا حالات فوضى أو انحلال أخلاقي. هذا إذن الشق الأول. الشق الثاني يشوف أنه الحياة عندها معنى واحد، وهالمعنى ما يقدرش يجي من عند الإنسان، وإنما يجي من خارج الإنسان، يعني من قوة عليا، من إله. الناس هذه تؤمن أنه الله الخالق هو اللي خلق الحياة، وهو اللي حدد الهدف متاعها. وباعتبار أنه هو خالق الكون، فالكون قاعد يمشي أو تتم إدارته بغرض معين، بهدف معين، بغاية. في الفلسفات الشرقية كما البوذية والهندوسية عندهم حاجة قريبة تسمى فكرة الكارما والدارما، اللي يقصدوا بها أنه ثم قانون كوني يسمو على الإنسان ويوجه التصرفات متاعه في حياته. ولكن في الأديان التوحيدية كيفما الإسلام والمسيحية واليهودية، المؤمن يعتقد أن حياته عندها هدف روحي، وربي خلقه للعبادة وللاستخلاف في الأرض. أقرأ في القرآن: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلى غير ذلك من عشرات الآيات اللي تحكي على الأمر هذا. من تبعات الفلسفة الإلهية هذه اللي تتبنى فكرة خلق الحياة وخلق الكون من قبل الإله، إنه في التصور تولي أفعال الإنسان تولي مرتبطة بهدف واضح وبدين أو بمعتقد يعطي للإنسان إطار تصوري وخطة عمل، مخطط كامل للحياة. وفي الممارسة يولي الإنسان يعرف المسار متاعه، وش لازم يعمل وش لازم ما يعملش. يولي خاضع مثلا لمفاهيم من نوع الحلال والحرام، الواجب والجائز، الطاعة والمعصية، الإثم والذنب، العبادات، ويتحرك ضمن الإطار اللي يعرف له قيم الخير وقيم العمل الصالح والإحسان في المجتمع. إذن نلخص الآن، حكينا على 4 مدارس كبرى بخصوص معنى الحياة. المدرسة الأولى هي المدرسة العبثية اللي تقول أن الحياة في الأصل العبثية ما تتفسرش، والمدرسة العدمية اللي تنكر أي معنى أو قيمة نهائيا، والمدرسة الوجودية اللي تقول أنه المعنى يصنع الإنسان بنفسه، والمدرسة الدينية اللي تقول أنه المعنى يجي من خارج الإنسان، يعني من خلال إيمان بقوة عليا تفرض غاية للوجود. 4 مدارس أو 4 عناوين كبرى، لكن داخل كل عنوان كبير من بينها نلقاو تفريعات نتيجة الاختلاف في التفاصيل. مثلا في المدرسة الدينية نلقاو تحتها أديان ومذاهب عديدة، في الإسلام نلقاو شيعة وسنة وأباضية، وفي المسيحية كيف كيف، مش نلقاو الكاثوليك، مش نلقاو الأرثوذكس والبروتستانت اللي يختلفوا في تفسير العلاقة بالله وكيفية تحقيق الخلاص، بالتالي يختلفوا في نظرتهم للسلوكيات اليومية وللتطبيق المجتمعي. في المدرسة الوجودية أيضا بعضهم تلقاه ملحد كما جان بول سارتر، ويرفض أي قوة خارجية كمرجعية، ولكن البعض الآخر تلقاه وجودي ومؤمن في نفس الوقت كما كيريكغارد اللي كان عنده ثقة في وجود إله، ولكن كان يعطي أيضا أهمية قصوى لحرية الفرد ومسؤوليته. يعني مش أي إنسان يقول أنا وجودي هو بالضرورة ملحد. نفس الشيء في المدرسة العبثية، ثم ناس تركز على تمرد الفرد، ولكن ثم ناس أخرى تسقط في نبرة يأسية. وحتى المدرسة العدمية فيها تدرجات واختلافات، ثم شكون ينكر القيمة للكل ولكنه يختار اللامبالاة السلمية، اللامبالاة غير العنيفة، ولكن ثم شكون ينكر أي معنى ويندفع إما للعنف الشديد أو للانسحاب الكلي من المجتمع والعزلة التامة. حبيت نقول الخلاصة أنه حتى لو الناس يقولوا أنا في المدرسة هذه ولا في المدرسة الأخرى، وقت ندخلوا للتفاصيل التطبيقية نلقاو برشا تنوعات. إذن أما تنوع كبير في المدارس، رغم أن هي 4 مدارس كبرى من خلال نظرتها لمعنى الحياة، ونلقاو أنه البعض يركز على جانب أخلاقي أو جانب اجتماعي، وبعض آخر يهتم بالطقوس، وغيرهم يتبنى فكر متطرف بالحرية أو العدمية إلى آخره. في الأخير الواقع يورينا أنه ثم ناس تعمل مزج بين أفكار مختلفة، أو تختلف ربما في درجة التزامها بمبادئ المدرسة اللي تنتمي لها. وهذا يوصلنا للنقطة الأخيرة اللي نحب نحكي عليها في حلقة اليوم، وهي متعلقة بالتناقضات الشخصية أو الفرق بين الكلام والفعل، بين التصور والممارسة. المستوى الأول اللي حكينا عليه متعلق برؤيتنا لمعنى الحياة وإمكانية الاختلاف حولها بيناتنا كأفراد وجماعات، يعني في مستوى التصورات. ولكن ثم مستوى آخر نلاحظوه، هو أنه أي فرد يقدر يكون مؤمن أو يعلن إيمانه بتصور معين في المستوى القولي أو في المستوى الفكري، ولكن تصرفاته تناقض الرؤية متاعه. مثلا شخص يؤمن بالآخرة وأنه ثم مسؤولية وحساب وثواب وعقاب، ولكنه يتصرف في حياته اليومية كأنه الحياة عبثية، غش، ظلم، خداع، إدمان كذب، لا مبالاة إلى غيره. شخص آخر ممكن يقول أنا وجودي نصنع معنى حياتي بنفسي، ولكنه في الواقع تلقاه يتبع بعض العادات والتقاليد البسيطة أو الساذجة من غير ما يفكر، بما يعني أنه ما هوش حر بالحق كما يدعي. إذن برشا ناس ما عندهمش انسجام بين الفكر والممارسة، ومن معايير البوصلة الحقيقية في الحياة هو حصول الانسجام. بمعنى شنو قيمة أنه تكون عندك بوصلة تقولك أنه الطريق الصحيح هو في الاتجاه الفلاني، بينما أنت تمشي مخالف الاتجاه أو عكس البوصلة؟ المفترض إذا أنت ماشي في طريق وعندك وجهة محددة لازم توصل لها، قاعد تستعمل في بوصلة، فالمفترض أنه تلتزم بالبوصلة وتلتزم بالخيارات اللي تقدمها لك البوصلة. هذا الالتزام هو اللي يوصلك في النهاية للغاية متاعك. هالموضوع، موضوع الانسجام بين الفكر والممارسة، فيه تفاصيل كثيرة، وناوي نخصص له بإذن الله حلقة أخرى نتعمق فيها. وشكرا لكم على حسن الاستماع.